في هذه الصفحات يستكمل فضيلة الشيخ شرح آيات سورة التوحيد، ويقف عند الآية الرابعة: لم يلد ولم يولد، فيقول:
الله تعالى خالق الموجودات وليس والدها، فهو ليس من أب ولا له ابن، وهو منزه عن عوارض المادة، فالشيء يولد شيئا مثله، فالأم تلد طفلا من جنسها، أي تولد بشرا مثلها، وهو منزه عن ذلك، فلا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، بل يوجد المخلوقات من العدم إلى الوجود. هذه الآية جاءت ردا على عقيدة من يؤمن بالتثليث وبأن عيسى عليه السلام ابن الله، وعلى اليهود الذين يؤمنون أن عزيرا ابن الله، وعلى مشركي العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله تعالى عما يصفون. جاءت لتقول لهم جميعا إن الله تعالى ليس له ولد، لا ذكر ولا أنثى، ولم يولد فيكن له والد مقدم عليه وأقدم منه، بل هو كما وصفه الإمام الحسين عليه السلام في الرسالة التي كتبها إلى أهل البصرة، قال في تفسير: لم يلد ولم يولد. لم يلد لم يخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين، ولا شيء لطيف كالنفس، ولا يتشعب منه البدوات الحالات المختلفة كالسنة والنوم والخطرة والهم والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والسأم والجوع والشبع، تعالى أن يخرج منه شيء وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف، ولم يولد ولم يتولد من شيء، ولم يخرج من شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء والدابة من الدابة والنبات من الأرض والماء من الينابيع والثمار من الأشجار، ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين والسمع من الأذن والشم من الأنف والذوق من الفم والكلام من اللسان والمعرفة والتمييز من القلب وكالنار من الحجر. لذلك فإن علاقة الله تعالى بالأشياء والمخلوقات ليست علاقة الأبوة والبنوة، بل علاقة الخلق والإيجاد من العدم.
مستمعين الكرام، يصل فضيلته بالشرح إلى آخر آية من سورة التوحيد: ولم يكن له كفوا أحد، فيقول:
ليس له شبيه ولا مثيل، فهو تبارك وتعالى لا شبيه له في ذاته، ولا نظير له في صفاته، ولا مثيل له في أفعاله، واحد أحد، فرد صمد، ليس له كفء، ليس له ولد ولا زوج، هو الله الذي لا شريك له، فكيف للإنسان أن يتجرأ ويجعل له من المخلوقين شريكا؟ وهذا ظلم كبير في حق الله تعالى، إن الشرك لظلم عظيم. أيها المصلي، إن النعم التي تصلك من قبل الرب سبحانه وحده لا دخيل فيها ولا شريك لغيره، فلا تجعل لأعمالك هدفا لأحد سواه، فكل البشر فقراء ضعفاء ومحتاجون مثلك، فكيف تعمل من أجل جلب اهتمامهم وكسب ودهم ورضاهم؟ اعمل لله وفي سبيل كسب رضاه، فهو وحده المقتدر الذي ليس كمثله شيء ولا يعتريه ضعف ولا نقص، هو الغني عن كل شيء.
إخوتي المستمعين، في ختام الحديث عن هذه السورة المباركة يشير باختصار إلى أهم مضامينها السامية والعظيمة فيقول:
قل هو الله أحد، هو واحد بالذات والصفات، لذا فهو في العبودية واحد أحد أيضا. الله الصمد هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، وكل الأشياء محتاجة إليه، فهو واحد أحد في الغنى وعدم الحاجة. لم يلد، لا يوصف بتوليد المثل، فهو لم يلد مثله حتى يكون له شبيه ونظير، ولم يولد، هو أزلي أبدي ليس حادثا حتى يوجد من شيء آخر، ولم يولد فيشبه من كان قبله، ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير ولا شريك. من هنا فإن هذه السورة تسد كل معابر الانحراف والشرك والخرافات والأوهام والعقائد الباطلة المنحرفة عن ساحة قدسه سبحانه وتعالى، وتقدم لنا صورة التوحيد الربوبي الخالص. وقد ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أن آيات هذه السورة بعضها يفسر بعضا.
يعتبر فضيلة الشيخ أن هذه السورة كأنها تنسب لنا الله تعالى وتصفه على مراحل، ويقول:
المرحلة الأولى: قل هو، أي قل هو الله ربي الذي لا يناله عقل ولا يدركه بصر، غائب عن العيون حاضر في القلوب، فكل التوجه والالتفات في هذه المرحلة إلى الذات الإلهية لا إلى الصفات، فإن الذات بنفسها كافية لأن تكون محلاً للحب والعبادة، أي أن تقع موقع المحبوبية والعبودية. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: وكمال الإخلاص نفي الصفات عنه. لذلك من اللائق أن يعبد الله تعالى لأجل ذاته لا بسبب النعم التي يتلطف بها. قل هو الله رمز التوجه إليه من دون واسطة الآثار وصفات الألفاظ، وهذه المرحلة هامة جدا، لأن التوجه إلى هذه الآثار والصفات أحيانا يبعد الإنسان عن ذاته تعالى. المرحلة الثانية: هو الله المعبود الذي له جميع الكمالات من جميع الوجوه. في هذه المرحلة اجتمعت الذات والصفات معا. الله هو الذات التي تتصف بجميع الصفات والأسماء الحسنى، لذلك هو أهل للعبادة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من هنا فإن معرفة الله تعالى من خلال الصفات تأتي في المرحلة الثانية، فكلمة الله جامعة لكل الصفات، والتوجه إلى الله عز شأنه بواسطة الصفات يتجلى في الدعاء، خصوصا دعاء الجوشن الكبير، حيث نقرأ في هذا الدعاء 1000 صفة لله تعالى.
عن المرحلة الثالثة: أحد، فيقول فضيلة الشيخ:
أحد في وحدانيته. في هذه المرحلة نصل إلى التوحيد، توحيد الذات والصفات، فهو واحد في الذات وواحد في الصفات، متفرد لا مثيل له ولا نظير، واحد ذاتا وصفات، أي إن صفاته لا تنفصل عن ذاته ولا هي زائدة عن ذاته، هو أحد لا ثاني له ولا ثالث، وغير معدود ولا محدود. وبين أحد وواحد فرق في المعنى، فإن كلمة أحد تطلق على الذات التي لا تقبل الكثرة لا في الخارج ولا في الذهن، ولذلك لا تقبل العد ولا تدخل في زمرة الأعداد، خلافاً للواحد الذي له ثان وثالث في الخارج أو في الذهن، ولذلك نقول لم يأتي أحد للدلالة على عدم مجيء أي إنسان. وإذا قلنا لم يأتي واحد، فمن الممكن أن يكون قد جاء اثنان أو أكثر. لذلك يعبر القرآن الكريم بكلمة أحد، ولا يصف الله في هذه السورة بأنه واحد، إذ يمكن أن يكون لكلمة واحد ثان وثالث. المرحلة الرابعة، الله الصمد الذي لا يحتاج إلى غيره. في هذه المرحلة تتجلى صفة الصمد الغني عن غيره كمحور للذات والصفات الإلهية بعنوان أهم الأوصاف الإلهية، على أن هذه الصفة لم تأتي بصورة الخبر، فلم يقل الله صمد، بل جاءت بصورة الصفة والموصوف. لذلك تكررت لفظة الجلالة الله، الله الصمد، فهو الله الواحد الأحد الغني، وغيره متعدد ومتكثر وغارق في الحاجة، فعيون جميع المحتاجين تتوجه إليه وحده.
مستمعينا الكرام، يصل فضيلته إلى المرحلة الخامسة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيقول
تفيد الروايات الواردة في تفسير هذه السورة بأن هذا المقطع من السورة هو تفسير لصفة الصمد التي سبق أن وصف الله بها، فهو الغني عن غيره، فالله تعالى ليس محتاجا إلى ولد فيلد، لم يلد، وليس محتاجا إلى والد ووالدة فيولد، ولم يولد، وليس محتاجا إلى زوجة ولا معاون ولا شريك ولا نظير كي يعاونوه في عمله، فلو كان يولد لم يكن أزليا، ولو كان يلد لم يكن أبديا، لأنه سوف يضمحل ويفنى ويحل ابنه محله، كما في جميع الذين يلدون ذرية من بعدهم، ولو كان له مثيل ونظير لكان له منافس وكفء، والله منزه عن جميع هذه الأمور، سبحان الله عما يشركون. ورد عن أمير الفصاحة والبلاغة أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد فيكون مولودا، ولم يولد فيصير محدودا، ولا كفوا له فيكافئه، ولا نظير له فيساويه.